بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر، وما كان منهم من الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم، وهذا من سلالته وذريته، ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وألا يشركوا به أحدا من بريته، وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان وأن من سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل، ولهذا قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي وكذبتم في هذا. ولهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي يردون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل عندهم من الله، فإن هذا أمر يمقته الله غاية المقت، أي يبغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من الخلق. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، قرئ بالإضافة أي قلب متكبر، وهذه قراءة الجمهور من القراء، وبالنعت أي وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، وهذه قراءة أبي عمرو البصري، وكلاهما متلازم أي هكذا، إذا خالفت القلوب الحق ولا تخالفوا إلا بلا برهان، فإن الله يطبع عليها أن يختم عليها بما فيها. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال: كذب فرعون موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله، وزعم فرعون لقومه ما كذبه وافتراه في قوله لهم: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال هنا: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي طرقها ومسالكها، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ويحتمل هذا معنيين: أحدهما وإني لأظنه كاذبا في قوله، أي إن للعالم ربا غيري، والثاني في دعواه أن الله أرسله. والأول أشبه بظاهر حال فرعون، ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، وإني لأظنه كاذبا في ادعاء أن هناك إلها غيري، وفي أن الله أرسله، فهو يكذبه جملة وتفصيلا، فإنه كان ينكر ظاهرا إثبات الصانع، والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال: فأطلع إلى إله موسى، أي فأسأله هل أرسله أم لا، وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه ذلك. وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يحثهم على تكذيبه. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وقرئ وصد عن السبيل، صد هذه قراءة يعقوب والكوفيين بالضم، وقرأ بقية القراء بالفتح وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عباس ومجاهد: يقول إلا في خسار، أي باطل، لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه، فإنه لا سبيل للبشر يتوصل بقواهم إلى نيل السماء أبدا، أعني السماء الدنيا، فكيف بما بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح هو القصر الذي بناه وزيره هامان له، لم ير بناء أعلى منه، وأنه كان مبنيا من الآجر المشوي بالنار، ولهذا قال: فأوقد لي هامان على الطين، فاجعل لي صرحا. وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللبن، وكان مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه، بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه، ويطلب منهم كل يوم قسط معين، إن لم يفعلوه ضربوا وأهينوا غاية الإهانة وأوذوا غاية الأذية، ولهذا قال لموسى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط، وكذلك وقع، وهذا من دلائل النبوة. وبنو إسرائيل كانوا في مصر في أول أمرهم بزمن يوسف، ما بعد يوسف كانوا معززين مكرمين، وكان الملك في مصر الحاكم يقال له الملك أو يقال له العزيز، ثم انقلب القبط وسيطروا على البلاد وصار الملك فيهم يقال له فرعون، يقال له فرعون. وهذه المدة بين يوسف وموسى عليه الصلاة والسلام فيما حصل بينه وبين فرعون، يقول أهل العلم ليس فيها في القرآن والسنة إلا الشيء اليسير، وإلا فهي من مأخوذة من كتب أهل الكتاب. هذا التاريخ بين هاتين الطبقتين فيها من آثار أهل الكتاب التي لا يعتمد عليها. ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه، قال الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد الحق، وهي متابعة نبي الله موسى وتصديقه فيما جاء به من عند ربه، ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية المنقضية لا محالة، ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه، القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه، الذي يعطي على القليل كثيرا ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمنا قد عمل الصالحات فله الدرجات العاليات والغرف الآمنات والخيرات الكثيرة الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد والخير الذي كل ما لهم منه فيه مزيد. ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخفيفهم مما يصيرون إليه، فقال ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون، ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار، فقال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي لا تملك تصرفا ولا حكما في هذه الدار، فكيف تملكه يوم القرار؟ وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار، وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار. ثم توعدهم أن إنهم استمروا على العناد بقوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي بإنكاره سلم مما أصابهم من العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبيل الله مما أظهروا للعامة من الخيالات والمحالات التي لبسوا بها على عوامهم وطغامهم. ولهذا قال وحاق أي أحاط بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي تعرض أرواحهم في برزخهم صباحا ومساء على النار، هذا من الأدلة على إثبات عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقد تكلمنا على دلائل هذه الآية على عذاب القبر في التفسير ولله الحمد. وابن كثير رحمه الله كثيرا هنا يحيل على التفسير، ومعناه أنه كتب هذا الكتاب أو قصص الأنبياء كانت بعد إتمامه للتفسير. وموسى عليه الصلاة والسلام أيده الله عز وجل بهذا الرجل المؤمن الذي صارع فرعون من معه وأقام عليهم الحجج وذكر لهم هذه البراهين وذكرهم وذكرهم ووعظهم وحذرهم وأنذرهم، لكنهم لم يستفيدوا، ولكنه قد قام بما أوجب الله عليه فسلمه الله من الهلاك فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهكذا من يقوم بهذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله يسلم في الدنيا والآخرة. وأما من سكت عن المنكر ولم يبالي وأقبل على شأنه وترك الباطل يخوض وينتصر وينتشر ويستشري والحق والخير يضعف، فهذا يخشى عليه من العقوبة العاجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. قال: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو أنهم أخذوهم أو تركوهم ما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة فيها الأمر بالمعروف، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من الواجبات بحسب القواعد الشرعية، ولكل مقام مقال. وهذا الرجل لم يبالي بفرعون ولا بقوته وسطوته، بل أظهر الحق ودعا إليه وحذر وبين ولم يبالي، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. فالأمور بيد الله، الأمور بيد الله، ونواصي العباد بيد الله جل وعلا، وما على العبد إلا أن يقول الحق ويصدع به وينصره ويبتعد عن الباطل ويحارب الباطل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان كذلك فالله يدافع عن الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى ينصر من ينصر دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون. فالله جل وعلا أمر عباده بأن يقولوا الحق ويأمروا به ويدعوا إليه ويثبتوا عليه وينهوا عن الباطل ويحذروا منه بقدر استطاعتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.